فاسروا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الثانية من سورة النساء والآية الثالثة جاءت في شأن اليتامى، كيفية التعامل معهم، وعلى قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن خفتم لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هو جمع لليتيم، واليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ، كان ذكرا او انثى، يحتاج الى ولي يقوم بالشؤون ويرعى مصالحه الماليه والتربويه، فيعلم احكام دينه كيف يصرف ماله. الله تعالى خاطب أولياء اليتامى سواء كان قريبا أو بعيدا، قائما بالولاية ممن يعينه القاضي أو نحوه، أو يوصي بهم الأب قبل موته، يقول وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا بمعنى أعطوا، واليتامى أي الذين كانوا في حكم اليتامى ثم بلغوا، بدليل قوله تعالى في آية أخرى وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا الابتلاء إنما يكون بعد البلوغ، ويسمى يتيم باعتبار ما كان، أي أنه منع من التصرف في ماله بسبب يتمه وهو غير بالغ، فإذا بلغ فإنه يختبر، معنى أنه يجرب هل يحسن التصرف في ماله أم أنه يعبث بالمال، فإن كان يحسن التصرف أعطي ماله، وإن كان لا يزال في سفهه فإنه يبقى على الولاية. وآتوا اليتامى أموالهم التي كنتم تقومون بتنميتها وتكثيرها والمتاجرة بها لهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث هو الردي، والطيب هو الجيد، أو الخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال. وتتبدل بمعنى تأخذ الخبيث بدل الطيب، يعني أن هذا توجيه للأولياء بأن يحسنوا تنمية مال اليتامى، فلا يتاجروا في مالهم بما فيه ضرر عليهم وخسارة، وإنما يعمل ما هو الأصلح لليتيم في تنمية ماله، ولا يتعامل بمحرم ولا يتعامل معاملة يغلب على ظنه أنها غير واضحة، وإنما يكون مجتهدا في تنمية مال اليتيم، وليس للولي التبرع بشيء من مال اليتيم، وإنما يعمل ما فيه الحظ والمصلحة الخالصة لهذا اليتيم. فتأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أنكم تخلقون أموالهم مع أموالكم فتستنفقونها لكم ولهم، ولا تعرفون ما لكم ولا ما لهم، إنما يعرف مال اليتيم وينفق عليه منه وينمى ويعرف تعرف وتفصلون ما لكم عنه، بحيث أنه لا يقع خلط بين المالين فيضيع مال اليتيم. هذا العبث بتبديل الخبيث بالطيب أو أكل أموالكم إلى أموال وضمها، هذا إثم، إنه كان حوبا كبيرا، حوبا يعني إثما كبيرا، أي أن هذا الإثم كبير وعظيم شأنه وجرمه كبير عليكم تتحملونه. قد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حبا كبيرا، قال إثما كبيرا. وهذا فيه بيان خطر مال اليتيم والتهاون به. اليتيم يجب أن ينمى ماله وأن يصلح أمره وأن يسعى بما فيه منفعته، وهذا يبين دور الولي الذي يتولى شأن اليتامى، وأن عليه أن ينصح لهم ويتورع عن أموالهم، وأن يجتهد في تنمية أموال اليتامى حتى أنها لا تفنى في مدة وجيزة، إنما ينفق عليهم من جزء منها وينمي الجزء الآخر حتى أنه يتكاثر ويبقى لهم، ولا يحجزه عنده حتى أنه تأكله الزكاة وتأكله النفقة. ثم قال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا، تقسطوا بمعنى تعدلوا، إن خفتم ألا تعدلوا في شأن اليتامى فلا تتزوجوهن. قال عروة بن الزبير ما أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن شفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنهم وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى يستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. كان بعض الأولياء إذا كان عنده يتيمة ولها مال رغب في نكاحها واستولى على مالها ولا يعطيها من المهر مثل ما يعطيها غيره لو تزوجها، بمعنى أنهم ينقصونهن عن مهر المثل، ويكون همه هو الاستيلاء على مالها أو إذا كانت جميلة أن يغنم بها ولا يعطيها مهر مثلها. فالله تعالى بين لهم أنهم إذا خافوا أن لا يقوموا بالعدل مع هؤلاء اليتيمات التي لهم الولاية عليهم، وذلك كولاية ابن العم أو ولاية الوصي غير القريب الذي يجوز له نكاح هذه اليتيمة بمعنى أنه ليس من محارمها، فإنه لا يتزوجها إلا إذا كان سيتعامل معها مثل ما يتعامل مع المرأة غير اليتيمة من حيث المهر ومن حيث الحقوق ومن حيث القيام بالتصرف في المال الذي له عليه ولاية على الوجه الأكمل. فإن خاف أن لا يقوم بهذه الولاية فعليه أن لا يتزوجها ويتزوج غيرها من النساء الأخريات، يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم مثنى، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لأن الإنسان يجوز له أن يتزوج ثنتين أو ثلاث أو أربع، ومعنى مثنى اثنتين وثلاث ثلاث ورباع أربع، وهو أعلى قدر يمكن للإنسان أن يجمعه من النساء الحرائر، فلا يجوز له أن يزيد عن أربع. قد جاء بيان ذلك تطبيقا عمليا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن رجلا اسمه غيلان الثقفي، غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وأسلمت نساؤه وكان تحته عشر من النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة ويفارق من سواهن. وكذلك ورد أن أحد الصحابة أسلم وعنده ثمان وأسلمنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. وكذلك أحد الصحابة أسلم وتحته خمس
فأمره أن يفارق واحدة منهن. قال: ففارقت واحدة عجوزا لها 60 سنة معي. وهذا بيان لمعنى قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. فإذا كان الإنسان عنده أكثر من 4 ومع هذا يؤمر بمفارقة ما زاد عن 4، فالابتداء بالنكاح ممنوع عن 4، عن زيادة عن 4 من باب أولى. ولم يكن أحد من الناس قد تزوج أكثر من 4 إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختصه الله تعالى به دون سائر الناس، فإن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يحتج بذلك بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أسلموا وعندهم أكثر من 4 أن يفارقهن، ولم يأذن لأحد أن يتزوج وعنده 4 حتى يفارق واحدة منهن وتخرج من العدة. جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بمعنى أن الإنسان إذا كان يخاف بزيادة العدد عن 1، بزيادة هذا العدد أن لا يقوم بالعدل، فإنه ليس له الزيادة بمجرد الخوف. فكان يعرف من نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يعدل بينهن، فإنه لا يجوز له أن يزيد عن 1. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، معنى يتسرى من الإماء ما شاء، لأن الإماء ليس له أو ليس واجبا عليه أن يعدل بينهم. وأما الزوجات فلا بد أن يعدل بينهن، فإن رأى من نفسه عدم القدرة على العدل فلا يجوز له أن يعدل، فالتعدد مشروط بالقدرة على العدل، لأن الجور ظلم وحرام ومنقوص، فليس له أن يوقع نفسه في الحرام، وذلك بزيادة العدد مع عدم القدرة على إدارة هذا البيت وما فيه من نساء، ويكون لا يستطيع أن يسوي بين الزوجات، فمن كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعلى هذا فالعدل إنما هو في الظاهر، أي في النفقة والقسم وهو المبيت والسكنى والكسوة وما يتعلق بذلك، وأما ميل القلب فإن هذا لا قدرة له عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ويحبها أكثر من غيرها، حتى أنه في مرض موته كان كل يوم يقول: عند من غدا، عند من غدا، فيبينون له. ثم لما أنه شق عليه التنقل بينهن جمعهن واستأذنهن أن يبقى يمرض في حجرة عائشة رضي الله عنها ورضي الله تعالى عنهن جميعا، فأذن له عليه الصلاة والسلام. المقصود هو أن الإنسان يلزمه أن يعدل بين زوجاته فيما هو ممكن من الماديات والمحسوسات، وأما غير المحسوسات وهي ميل القلب فإنه لا لوم عليه في ذلك. قال: ومثل ذلك الجماع، فإنه يسن للإنسان أن يسوي بينهن لكنه لا يلزمه ولا يجب عليه. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أن الإنسان إذا اكتفى بواحدة أو اكتفى بواحدة ومعها ملك يمين وهن الإماء التي يشتريهن الإنسان ويتسراهن، فإن هذا أبعد للإنسان عن الجور. وقول ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تجوروا ولا تظلموا. فالتسوية بين الإماء ليس واجبا، وكذلك التسوية بين الإماء والحرائر ليس واجبا. فلو أن إنسانا كان عنده حرة وعشر أو عشرين من الإماء فلا قسم لهؤلاء الإماء، إنما يكون الشأن في القسم للحرة وحدها. هذه القضية في زمننا هذا الناس فيها بين إفراط وتفريط. تعرفون أن كثيرا من الناس ينفر من التعداد ويعتبره ظلما للمرأة وإهانة لها، بينما الحكيم العليم الخبير الذي خلق الرجل والمرأة جاء حكمه هكذا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعلى هذا فالحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجوز التعدد إلا لمن خاف أن لا يعدل فيحرم عليه. والحكيم الخبير جل وعلا أدرى بما خلق ومن خلق، وإن كان يوجد عند النساء كراهية طبيعية في هذا الأمر وعندهن غيرة من المرأة الأخرى، إلا أنه من مصلحة المرأة التعدد، لأن بالتعدد يصان كثير من النساء، فأكثر المجتمعات عدد النساء أكثر من عدد الرجال، ولو لم يحصل تعدد لكثرت العوانس فتعطلت النساء عن الرجال وانقطعن عن الإنجاب. وهذا أمر لا يحل إلا عن طريق تعدد الزوجات، إلا المجتمعات الفاجرة فإنها لا تبالي بهذا الأمر وتشنع على تعدد الزوجات وتبيح الزانيات وتأذن للأزواج أن يزنوا وللأمهات والزوجات أن يزنين وللنساء غير المزوجات أن يزنين. ومع هذا يجعلون قضية كبرى أن يجمع الرجل بين امرأتين بطريق شرعي، لكنهم لا يأنفون أن يجمع بين عشر أو عشرين بطريق غير مباح. وقد عقدوا لذلك المؤتمرات كما سمعتم عنها في أعوام مضت، وقالوا إن من حرية المرأة أن تختار من تشاء في أي وقت تشاء، وليس للزوج ولا للأب عليها سلطة في أن تختلط وتجتمع وتعاشر من تريد في الوقت الذي تريد. وهذا ضرب من أساليب البهيمية والحيوانات وليس من أخلاق أهل الشيم والعفاف والمروعات، فضلا عن أن يكون متفقا أو غير متفق مع شريعة أحكم الحاكمين. ثم تحدث في الآية الرابعة أيضا في شأن النساء عامة، قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آتوا النساء صدقاتهن يعني أعطوا النساء مهورهن، أعطوا النساء المهر المتعارف عليه عند أهل هذا البلد نحلة، أي فريضة واجبة. فصداق المرأة للمرأة ليس لأبيها ولا لأمها ولا لإخوانها ولا لأقاربها، وإنما هو لها هي، لأنها تأخذ في مقابل استحلال بضعها. فالمهر للمرأة وليس لأبيها، وهذا ينبهنا إلى ما عليه حال بعض الجهال من الآباء والأمهات الذين يمنعون زواج بناتهم حتى يخصص لهم قدر معين من المهر. المهر 100 يعطى، تعطى الزوجة 50 و30 للأب و20 للأم. هذا ليس بصحيح، وإنما هو للزوجة كله. أو أن يقوم الأب ويمنع زواج بنته حتى يعطى شيئا خاصا به غير المهر المقرر للمرأة، هذا أيضا يعتبر تحكم في مصير المرأة، لأن ما يدفع للأب كأنه جزء من استحلال فرج المرأة، وهذا جزء من الصداق. فالله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي فريضة واجبة نحلها الله تعالى إياه، ليس لأحد حق في التحكم فيه، لا الأب ولا الأم ولا الزوج، وإنما هو خالص حقها في مقابل ما استباح الرجل به فرجها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طابت نفس المرأة بشيء من المهر لزوجها أو لأبيها أو لأمها فكلوه هنيئا مريئا. ولكن لا بد أن نعلم معنى طاب. طبن أي أن نفوسهن طابت ورغبت واطمأنت من دون إكراه أو تلميع أو تضييق أو ترغيب أو ترهيب، وإنما نفسها هي التي رغبت أن نؤخذ هذا القدر، سواء كان الذي يأخذه هو الزوج أو الذي يأخذه هو الأب أو الأم أو الأخ أو غيرهم. فإن طبن لكم، وجاء الخطاب بلكم ليشمل هؤلاء ولم يأتي للأزواج خاصة أو للآباء، لأنها قد تطيب نفسها بجزء من المهر للزوج أو للأب أو للأم أو لهم. فإن طبن لكم عن شيء منه، ولم يقل عنه كله، يعني تنازلت عن شيء منه أي بعضه، تنازلت عن بعضه وطابت بذلك نفسها عن شيء منه نفسا فكلوه. وكلوه أي يصير ملكا لكم، وأكلكم إياه يكون هنيئا مريئا، أي هنيئا عند تعاطيه وأكله، ومريئا عند هضمه أي عاقبته، فيكون أوله طيب ولذيذ وآخره سليم من الأمور الأخرى التي تؤذي الإنسان في آخر الأمر. مثلا الإنسان عند الأكل يتلذذ بالأكل، وعند الهضم يجد صعوبة، فهذا هنيئا لكن ليس مريئا. فإذا كان هضمه سهل وليس فيه عسر في الهضم قيل عن هذا الطعام انه مريء. هنا يقول الله جل وعلا فكلوه هنيئا مريئا، اي لذيذ اكله وهضمه ايضا ليس فيه منغصات ولا منكدات ولا مؤذيات. وبهذا يتبين لنا عظم شأن هذه المسألة ومكانتها في دين الإسلام، وحيث وكيف أن الإسلام نظم هذه العلائق بين الناس ورتبها ورعاها ونبه الناس إليها في وقت كان فيه أهل جاهلية يمتهنون المرأة ويهينونها ويرثونها وما تملك، فحولهم بهذا التنظيم الإلهي إلى أمة سهلة لينة منقادة ليس عندها تعصب ولا إيذاء ولا تمرد. هذه المرأة المسكينة المغلوبة على أمرها صارت امرأة تأخذ كامل حقوقها، ولا حق لأحد أن يعتدي عليها فيسلبها شيئا، سواء أكانت لا تزال يتيمة أو أنها شابة أو امرأة كبيرة، فإن تصرفها في مالها حق لها. وعلى هذا فلا حق للزوج لو كانت امرأة موظفة أن يسلبها مالها، فهذا العمل ليس له حق في سلبها شيء من مالها، لأن مالها خالص حقها وليس له أن يستولي عليه. وبهذا ندرك عناية الإسلام بالمرأة وتكريمه لها وحفظه لحقوقها وصيانته لها وحفظه لكرامتها، وعدم الإذن للزوج أن يتزوج عليها إلا إذا كان رجلا يستحق أن يوصف بهذه الصفة فيقوم بالمسؤولية دون إخلال أو حيف لإحدى زوجاته على بعض، وإنما يقوم بذلك على مقتضى العدل والقسط والإنصاف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، ونسأله تعالى أن يذل اليهود ومن شايعهم والنصارى ومن أيدهم والروس والهندوس ومن مال معهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل سؤال مهم في نفس الموضوع، يقول هل يجوز اقتراض من مال اليتيم، هل يجوز لوكيلهم أي وليا أن يقرض بعض الناس حيث أنهم يؤدونه بدون أي تردد؟ قلنا إن مال اليتيم لا يجوز التصرف به إلا فيما فيه المصلحة لليتيم، وعلى هذا فلا يجوز إقراض أحد منه، ولا يجوز للولي أن يتصرف فيه لمصلحته، وإنما ينميه لمصلحة اليتامى، وإقراضه للناس ليس لليتامى فيه مصلحة. يقول هل يجوز لولي اليتيم أن يأخذ أجرة عمله في ماله؟ نقول إذا كان محتاجا لذلك فإنه يجوز له، وأن يستعفف فهو خير له، لكن إذا كان يحتاج لهذا فأخذ من مال اليتيم أجرة تنميته فإنه لا لوم عليه في ذلك، لكن الأفضل له أن يستعف عن هذا. يقول إنسان سعى 14 شوطا بدلا من 7 جهلا منه، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه، يحسب له من السعي 7 والباقية لا قيمة لها ما دام أنه جاهل. وأديت العمرة ولكن عند التقصير قصرت شعري لنفسي، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، فإن الإنسان يقصر شعره ويعمم شعر رأسه بالتقصير لا شيء في هذا. أنا أقول قمت بأداء العمرة ولكني نسيت أشياء كثيرة من المناسك، وبعد الفراغ حدثت نفسي بإعادتها لإحرام من التنعيم وقمت بالعمرة، هل هذا صحيح بالعلم أنني أحرمت في الأولى من أديار علي وعلي صحة أن أقوم بعمرة لشخص حي وهو أخي وأنا من بلد كذا؟ أولا، ما هي الأشياء التي نسيتها؟ هل هي أركان أو واجبات أو شروط أو سنن؟ إن كانت سنن فلا شيء عليك، وإن كانت واجبات فعليك الفدية، وإن كانت أركان فلا بد أن تأتي بها، ونحن لا ندري ما الذي تركته. وأما كونك أتيت بعمرة من التنعيم فهذا العمل لا يعتبر تكميلا للعمرة السابقة ولا يعني شيئا، ولكن كان ينبغي لك أن تسأل حتى تعرف ما هي الأشياء المطلوبة منك قبل أن تأتي لأداء العمرة، حتى أنك تؤدي عمرتك تامة وكاملة بدون خلل، مثلما أنك إذا اشتريت جهازا كهربائيا جديدا فإنك قبل أن توصله بالسيارة الكهربائي تقرأ الكتالوج حتى تعرف كيف تشغله وكيف تطفئه. فكذلك ينبغي لك أن تعرف كيف تعبد ربك، كيف تؤدي العمرة على الوجه الصحيح قبل أن تبدأ بها. وليس من اللائق بالإنسان أن يأتي لأداء العبادة وهو لا يعرف كيف يتعبد لله، وإنما المتعين عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، لأن العلم قبل القول والعمل. ذم ثم اعمل، وقد ذم الله تعالى النصارى ووصفهم بالضلال لأنهم يعبدون الله على جهل، فلا يصلح لأمة الإسلام أن يكونوا مثلهم. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يسلكون الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونتبرأ من طريق المغضوب عليهم وهم يهود ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به، ومن النصارى وهم الذين يجتهدون في العبادة على جهالة. فالواجب على الإنسان أن يتعلم، وأظن أنه يستطيع أن يتعلم أحكام العمرة خلال ربع ساعة أو 10 دقائق، يعرف كيف يعمل وما هي الأشياء التي يجتنبها. وإذا كان لا يحسن يكون بصحبة إنسان يحسن يعلمه كل أمر في وقته، كيف يحرم، كيف يبدأ الطواف، كيف ينتهي منه، كيف يسعى، كيف يحلق أو يقصر، وهكذا. قول امرأة أتت بالعمرة من بلد بعيد وعليها الدورة وقد دخلت بالنسك عند الميقات ولا يزال معها العذر وباقي على السفر 2 يوم، وهل يحين لها أن تبدل ملابسها أو تقلع حجابها أثناء إقامتها بالسكن عند أهلها؟ أولا، إذا كانت المرأة جاءت وأحرمت من الميقات وهي عليها الدورة ينبغي لها أن تشترط وتقول إن حبسني حابس ثم حل حيث حبستني. فإذا كانت هذه المرأة اشترطت عند الميقات هذا الاشتراط وجاء وقت سفرها وهي لم تطهر فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها. أما إذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وجاءت طافت وسعت وقصرت وتحللت من إحرامها. وإن حان وقت السفر فإنها تسافر وهي بإحرامها، ولكن تلتزم بالابتعاد عن جميع المحظورات. فلا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا أظفارها شيئا حتى أنها إذا طهرت ترجع إلى مكة وتكمل عمرتها بإحرامها السابق. أما ما يتعلق بالملابس فإن الملابس يجوز تغييرها سواء كان رجلا أو امرأة. ملابس الإحرام يجوز تبديلها لكل من الرجل والمرأة، فيجوز للرجل أن يخلع ملابسه إذا اتسخت ويلبس ملابس أخرى، ملابس إحرام مثلها. كذلك المرأة إذا أرادت أن تغير ثيابها فإنها تغيرها، لكن يلزمها أن تبتعد عن الملابس التي فيها طيب ونحو ذلك. إذا اشترطت فقلنا إذا أنها كانت اشترطت عند الإحرام فإنها إذا حان وقت سفرها وهي لا تزال عليها الدورة فإنها تتحلل من إحرامها وتسافر مع أهلها ولا شيء عليها. ما تدخل الحرم، الحائض لا تدخل الحرم
ولا شيء عليها
ولا شيء. هذا يقول هل يجوز الدخول للحرم لتقبيل الحجر الأسود فقط من غير الطواف؟ هذا تابع لما قبله. المرأة الحائض لا يجوز لها دخول من أبواب الحرم، أبواب الحرم لا تدخلها إلا إذا كانت طافت وهي طاهر ثم جاءتها الدورة بعد الطواف وقبل السعي، فلها أن تدخل المسعى للسعي وتخرج إن انتهت من السعي فقط. يقول هل يجوز للإنسان الطواف عند القدوم للحرم مباشرة أو بعد أداء الصلاة أو في أي وقت من الأوقات خلال وجوده داخل الحرم؟ الطواف إذا كان الإنسان يريد الطواف وجاء في وقت مناسب ليس فيه زحام ويرغب في الطواف فإن له أن يطوف، وإذا كان رأى زحاما أو أراد أن ينتظر ويؤجل الطواف إلى ما بعد الصلاة أو نحو ذلك فإن هذا له، لكنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا ما ورد إنسان يدخل للحرم لتقبيل الحجر فقط ثم يعود. تقبيل الحرم في أثناء الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي أو ما شابه ذلك، أما مجرد يدخل لأجل أن يقبل فالطواف أعظم من التقبيل. ينبغي الإنسان الذي تتاح له فرصة الدخول للحرم أن يحرص على الطواف، لأن هذا هو العبادة العظمى التي رغب فيها المولى جل وعلا ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول كنت في مطار من المطارات وقد قام أحد العمال بنقل أمتعتي وكنت أظن أنه تابع للشركة ولم أتمكن من إعطائي حقه لأني لم أجد صرف النقود بالعملة، والآن لم أعد أعرف، فما الحل؟ أنا أقول عليك أن تحرص إذا كنت ستعود إلى المطار مرة أخرى على التعرف عليه، فإن تعذر عليك فإنك تتصدق في هذا المبلغ على الفقراء بنية أن يكون عنه. يسأل يقول العدل بين النساء ما هو؟ هل هو بكل شيء من مسكن وملبس ومشرب ومعاملة ومرقد؟ نحن قلنا قبل قليل أن المراد بالعدل هو العدل في القسم والنفقة والكسوة والسكنى، بمعنى العدل في الأمور الظاهرة التي يمكن الإنسان أن يقوم بها، وأما غيرها مما هي مبنية على الميل الخفي فإن الإنسان لا يكلفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تنمني فيما تملك ولا أملك. ونص الفقهاء رحمهم الله على أن الجماع يسن القسم، يسن التسوية بين النساء به إذا أمكن ولا يجب. هذا يقول ما هو الواجب على المصلين عند دخول المسجد الحرام؟ هل هو الطواف أم يكفيهم أن يصلي ركعتين؟ نقول يكفيها أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي فإنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين. وأما الطواف فليس بلازم، من أراد أن يطوف فإنه يطوف، ولا يلزم جميع الذين دخلوا المسجد الحرام أن يذهبوا للمطاف. يقول قمت بإجراء عملية جراحية بين الحاجبين، وقد كانت هناك بعض الشعيرات بين الحاجبين فأزيلت أثناء العملية، وبعد العملية الجراحية ازداد الشعر بين الحاجبين وأصبح شكله قبيح في الوجه، فهل يمكن إزالته؟ نقول يزال ما فيه من قبح، بمعنى أنه يكون وضعه عاديا معتادا، يزال ما فيه من تشوه طارئ خارج عن المألوف. هذا يقول لي جار قريب مني وله زوجة تتسلط على عيالي حتى بالضرب، فقمت بنصح الجار فنصح زوجته فتسبب ذلك الشحنة بينهما أي بين الزوجين، مع ذلك فقد ازداد الأمر وهو الضرر الذي يصدر من عياله إلى عيالي، فهل إذا قمت بنصح جاري مرة ثانية أأثم في ذلك؟ أولا يجب أن نعلم أن جار حقه عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بناء على وصية جبريل له بقوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله تعالى أمر بالإحسان إليه، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بجنب، ويقول صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حقان، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له حق واحد هو جار كافر، والجار الذي له حقان هو جار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والجار الذي له ثلاثة حقوق هو جار مسلم قريب. فما جاء في السؤال هو من أصحاب ثلاثة حقوق، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والإحسان للجار يتضمن أمرين: الأمر الأول كف الأذى، والأمر الثاني بذل المعروف. فلا بد بين الجيران أن يكف كل إنسان أذاه عن جاره، وأن يبذل له إحسانه، فيتعاون الجيران على الخير ويتعاونون على إزالة الضرر. وحكمة الشارع في الحث على الإحسان للجار لأن الجار لو أراد أن يحاسب على كل صغيرة وكبيرة تفاقمت الأمور بسبب تشابك المصالح بين الجيران، بين الأطفال أو بين النساء أو بين العمران ونحو ذلك، أو بين المزارع أو بين البهائم. فلا بد من غض البصر ولا بد من كف الأذى حتى أن الأمور تستقيم بين الجيران وتصلح. أما المحاسبة الشديدة على كل صغيرة وكبيرة بين الجيران فهذا يولد الشحناء كما جاء في سؤال السائل وطرحه. فينبغي أن يتعاون الجيران رجالا ونساء، وأن يكون بينهم مودة وألفة وتعاون على البر والتقوى وإصلاح شأن الأولاد. وإذا كان أحدهم ند أو شد بتصرف معين فإن على بقية الجيران أن يجتمعوا معه وينصحوه ويبينوا له خطأه، وأن ينبهوه على الأخطار التي تترتب على إيذائه ومخالفاته، وأنها تسبب أذية تعود عليه هو بالمقام الأول بالضرر ثم على الآخرين. وأهم ما في هذا الأمر فيما يتعلق بسؤال السائل أن يتدخل بعض الجيران الحكماء، لأن الذي يظهر أن تعامل هذا الرجل مع زوجته قد يكون فيه عنف وشدة تصعد الأمور إلى أشد مما هي عليه، إنما يتدخل بعض الحكماء الذين يحسنون التعامل مع الإنسان العصبي أو نحوه حتى أنه يهدأ ويستجيب لما لوحظ عليه من ملاحظات. وسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح. يقول إذا جئت متأخرا عن الصلاة ولحقت السجود هل أكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة السجود ثم أسجد مع الجماعة؟ نقول نعم، لأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تكبرها وأنت قائد. إذا أتيت والإمام ساجد أو جالس فتكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، فإذا انتهيت من تكبيرة الإحرام تكبر تكبيرة ثانية تجلس فيها مع الإمام أو تسجد فيها مع الإمام. قل يوجد في بلدنا مسجد كبير فيه قبر من الناحية الخلفية، فما حكم الصلاة فيه؟ نقول إذا كان هذا القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا بيوتكم قبورا، بمعنى صلوا فيها النوافل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوفة. فالنوافل الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته حتى لا يكون بيته شبيها بالقبر، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها. وضع رسم لهذا وجعله فيما يبدو أنه داخل المسجد، ولكن في مؤخر المسجد، فنقول هذا داخل في النهي. إذا لم يكن خارج المسجد ويحول بينه وبين المسجد سور فلا تصح الصلاة فيه، فلا بد أن يكون القبر خارج المسجد. أما إذا كان داخله فلا تصح، وهو داخل ضمن هذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: امرأة متزوجة جاءت لأداء العمرة وعدتها، ولأني خفت أن تأتيني الدورة تقول فأخذت حبوبا لإيقافها، فموعد الدورة هو يوم كذا، ولكن يوم الأربعاء بدأ آثار ظهورها فلا أدري. على كل حال، إذا أدت المرأة العمرة أدت الطواف وهي على طهارة كاملة ثم سعت ولو جاءتها الدورة بعد الطواف فسعيها صحيح وتقصيرها صحيح. أما إذا أتتها بعد أن انتهت من العمرة أو جاءتها علامات الدورة ولو كانت تتعاطى دواء وكانت الدورة في وقتها، فإن هذا يعتبر من الدورة فليس لها الحق في دخول الحرم. يقول: إنه يعمل مدير بمؤسسة عامة تابعة للإسكان، وتقوم هذه المؤسسة بإصدار رخص البناء واعتماد مخططات المباني وبعض المستندات الأخرى، وهذه المستندات لا بد من توقيع المدير عليها، وهناك بعض الناس يستعملون هذه المستندات للحصول على قروض ربوية من البنوك، علما بأن هذه المؤسسة ليس لها علاقة بهذه البنوك، وإنما هذه المستندات تصدرها المؤسسة بناء على طلب بعض المؤسسات العامة الأخرى. فما حكم وجودي مديرا لهذه المؤسسة؟ لا شيء فيه، لأنك لست خاصا بإصدار أوراق تخص الاقتراض من البنوك، وإنما هي رخص بناء. رخص البناء ليس كل الذين يأخذونها يذهبون لأخذ الربا، وإنما هم يأخذونها ليبنوا. كون واحد أو اثنين أو عشر أو عشرين من هؤلاء يثبتون أنهم يريدون البناء بموجب ما صدر من تأخير، هذا لا علاقة لمؤسستك به فيما يظهر، والله أعلم. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين أم لا؟ نقول: لا، لا يجوز. الإنسان لا يجوز له أن يمر بين المصلي وسترته. وما ورد من مسألة تتعلق بالمرور بين يدي المصلي أثناء الطواف فإنها وردت بحديث فيه ضعف، رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه في الطواف. هذا الحديث فيه راو مجهول، ثم إنه لو صح فإنه في شأن الطائف، أي في شأن الذي يطوف وليس في شأن الذي يصلي بعيدا عن الطائفين. والناس في هذا الزمن تساهلوا في هذا الأمر، وصار الإنسان لا يبالي، بل أحيانا يتعمد المرور بين يدي المصلي بينما الطريق أمامه متاح لو أنه انحرف يمينا أو شمالا. وعلى هذا فعل الإنسان أن يخاف الله تعالى للوعيد الشديد في من يمر بين يدي المصلي، بأنه لو يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي إلى 40 يوما أو شهرا أو سنة، بينما الناس لا يستطيعون أن يقفوا 40 دقيقة. ولو انتظر الإنسان بعد الصلاة 5 دقائق أتم الناس الراتبة، ثم وجد الطريق أمامه مفتوح وليس فيه معوقات ولا عرضة للإيذاء أو التأذي به أو منه. اكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.